الوديعة مشتقة من وادع شيء سكنه تركه، فكانها ساكنة عند المودع مستقرة، وقيل إنها مشتقة من الدعة كانها في دعة عند المودع في أمان برضه. والوديعة عند الأحناف اصطلاحا هي توكيل لحفظ مال غيره بغير التصرف، حق أنها وكالة لحفظ المال فقط. الوديعة هي وكالة لحفظ المال. شافعية قالوا الوديعة العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحقة به حقيقة فيها، وأصل صحة الوديعة كتاب السنة وإجماع السنة. وقال مالكية بأن الوديعة مال وكل على مجرد حفظه، هو اسم المال المودع المدفوع إلى من يحفظه بالعوض، عشان تعلم الفرق بين هذه الودائع وودائع البنوك التي تؤخذ ويكون عليها ما عليها من الأموال والفوائد وغير ذلك، يستعملونها قرضا وإقراضا وقرضا. الأصل في جواز الوديعة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي قوله فليؤدي الذي تمن أمانته، وفي قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤدي إليك ومن من تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. فبالكتاب وبالسنة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، مع أن هنا المسألة ظاهرة في مسائل أن الأمانة المقصود بها هنا كل ما أودع ما كان مودعا عند شخص فهو أمانة عنده فلا بد أن يحافظ عليه. وجاء من كشف مع المسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ووجد هنا الإعانة في هذا الباب. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع بمكة، فلما أراد أن يهاجر تركها أم أيمن وخلف عليها ليردها على أهلها. وأجمعت الأمة على صحة الإيداع، جواز الإيداع أن يترك له، لأنه هو المسلم مأمور شرعا بحفظ أموال المسلمين. إذا ثبت هذا فإن الناس في قبول الوديعة ثلاثة أضرب: ضرب يعلم من نفسه القدرة على حفظها ويأمع عن نفسه الخيانة ولا يخاف التلف عليها إن لم يقبلها، فهذا يستحب له القبول. وقد قال بعض العلماء يجب حتى يحافظ على أموال المسلمين، لكن الصحيح أنه يستحب بقول الله تعالى وتعاونوا، وهو أمر ظاهر أمر الوجوب لكنه مستحب مصروف بالاستحباب، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا يجب عليه قبولها لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك. والضرب الثاني يجب عليه قبولها، وأن يأتي الرجل بمال يودعه في مكان عند رجل وليس هناك من يصلح لحفظها إلا هو، وهو يعلم أنه إن لم يقبل ذلك هلك المال، فيجب عليه القبول بقوله صلى الله عليه وسلم حرمة مال المؤمن كحرمة دمه. نعم، حرمة مال المؤمن كحرمة دمه. حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، فلو خاف على دمه وقدر على الدفع عنه لوجب عليه ذلك، وكذلك عماله. ولذلك نحن نقول بالنسبة للقطة إن علم أن هناك من يأخذها أو تكون معرضة للتلف وجب عليه التقاطها. وهناك ضرب أخير يكره أن يقبل الوديعة، هو من يعلم من حاله العجز والخوف من الخيانة ولا يأمن نفسه على ذلك، فهذا لا يعرض نفسه للفتن فلا يقبلها، لأنه سيكون ضامنا سيكون ضامنا. هذه بالنسبة لافتتاح كتاب الوديعة، وقد أنهانا ربنا من كتاب، ولله الحمد والمنة، من كتاب الوكالة. في أسئلة
تفضلوا.
تلاقوا القواعد الفقهية، وبعدين يكون درس درس المسجد، وبعدين درس البيوع المعاملات، وبعدين الدروس إن شاء الله. معلومة الأجرة، مجان جماعة يقول الأصل بهذا أنه جائز، عقود جائزة، فيتسامح فيها من يتسامح في غيرها، فتحتمل الجهالة كالجعالة. حاضر، أنا سأجمعه وأرسله لكم وترفعوه. جزاكم الله خيرا، بارك الله في جهودك سلفي، جزاك الله خيرا. أنا أحاول أجمعه لك في استوناته، عندهم فيديو أيضا، فسأخذه ونرسله إن شاء الله لأي أحد يبعثه وترفعوه بإذن الله. يعني أمهلوني أتيكم به إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. نعم نعم، لو تريد ترفع ارفعه، لو تريد ترفع ارفعه. جزاك الله كل خير، الله يشكر لك يا رب، يجعله من احسناتك. طيب، مع القواعد الفقهية ختاما لهذه القواعد، قواعد في الطهارة كاملة، المادية والمعنوية والحسية والمالية. لا لا يكون الجعل نسبة من الثمن، بل الجعل لابد ان يكون معلوما، لا يكون نسبة من الثمن، من الثمن، لأنه مجهول. يقول بيع هذه الأرض ولك 100,000. طيب، قواعد الطهارة، القاعدة الأولى الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. والطهور بالضم هو الفعل، كالوضوء هو الفعل. نعم، نسبة لابد أن تكون معلومة. وشطر الشيء لغة هو نصفه. النسبة ليست معلومة أيها الضر المكنون، النسبة ليست معلومة، لأنه هو بيقول له تأخذ 40% من يعني من ثمنها، يبقى عند التعاقد كان مجهولا، لأن الثمن غير معلوم. هو ممكن يبيع ب60، ممكن يبيع ب50، ممكن يبيع ب80، يبقى النسبة غير معلومة هو الآن. نعم، هو أصل التعاقد، عند التعاقد لابد من معلومية الأجرة. نعم. طيب، إلى القواعد، طول شطر الإيمان والطول بالضم وهو الفعل، وبالفتح هو الماء الذي يتطهر به المرء. والإيمان هو ما عقد المرء قلبه عليه، التصديق الجازم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أعمال القلوب من إخلاص وصدق ورهبة ورغبة. وهذه القاعدة طول شطر الإيمان تدخل في جميع أبواب العقائد والعبادات والمعاملات. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، وطهارة القلوب شرط أو ركن من أركان الإيمان، أعمال القلوب كلها مرتكزة على ذلك. أحسن الله عليكم. وبين ذلك أن الطهور بمعناه الواسع يشمل الطهارتين الحسية والمعنوية، إذ الإيمان عقيدة وعمل. الإيمان عقيدة وعمل، والعقيدة محلها القلب، ولكي تستقر في القلب ويسطع نورها لابد من أن يكون هذا القلب طاهرا. هو الكلام عن التخلية، يكون القلب تقيا نقيا، لا يسيء الظن، لا يحمل حقدا، لا يحمل حسدا دغلا، كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أرقى، وكلما كان القلب أطهر كلما كان أيقن وأثبت في العلم. والحق أن هذه الطهارة هي أول باب للفعل، ترتكز كل الطهارات على هذه الطهارة، طهارة القلب، طهارة القلب من الكبر، طهارة القلب من الحسد، من الغل، من الغش. فلا بد من طهارة القلب، يبقى توشط الإيمان طهور القلب، وطهارة القلب تنضح على الجوارح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك التركيز كان في المتقدمين في طهارة القلب. الرجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم فلان من أهل الجنة، وذهب عبد الله بن عمرو بن العاص ينظر ما عنده، لم يجد كثير صلاة ولا صيام، لكن علم أن الرجل يبيت ولا يحمل غشا ولا حسدا لأحد. قال: هذه التي لا نطيقها. وطهارة الجوارح مرتبة على طهارة القلب، قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقال تعالى: قل يا أيها النبي، يا أيها الرسول، قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذا هنا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطهارة شطر الإيمان أو الطهور شطر الإيمان، المعنى بأن الطهارة التي يتولاها المرء تخلية قبل التحلية طهارة القلب، ثم طهارة البدن، وطهارة الجوارح، طهارة اللسان، كلها مرتكزة على طهارة القلب، كلها مرتكزة على طهارة القلب. لذلك قال الطهور شطر الإيمان، طهور شطر الإيمان. لأنه يجمع له شتات الأمر، وقلنا أعظمه وأسه وأساسه وركنه الركين طهارة القلب. فإن طهر القلب طهرت الجوارح. وطهارة الجوارح هي المرتبة العليا في باب العمل، كما أن طهارة القلب هي المرتبة العليا في الاعتقاد. والطهارة تكون طهارة من حدث ومن خبث ومن نجس. من حدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهارة من الجنابة، الطهارة من الحيض، كل ذلك فيها إثبات الطهارة. وترتيب الطهارة من الحدث والخبث. نعم. ثم الزائد من قص الأصفار وأيضا إبط حلق العانة، هذه أيضا طهارة البدن. فهنا في قوله الطهور شطر الإيمان، وبلغ هذا المبلغ أن يكون شرط الإيمان، لأنه ضم أشرف ما يكون في تحقيق الطهارة، طهارة القلب. وطهارة القلب أشرف ما في الباب، ولأن كل الجوارح ترجع إلى التأصيل العام، ترجع إلى التأصيل العام في طهارة القلب، لأنه المحرك الرئيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الطهور شطر الإيمان. نعم، هذه القاعدة الأولى، الطهور شطر الإيمان. يبقى إذن الأصل فيها طهارة القلب لأنها الأصل، ثم طهارة البدن بعد ذلك. هل أخذ الشنطة معنا؟
أي حد
كيف ماشي؟ تمشي تضع هنا.
اتكلم عنه.
طب اخد خد
تمام احسن
يلا.
إذا فالطهارة هنا طهارة القلب أدت إلى طهارة الجوارح التوشط الإيمان، وهذا معنى موسع جدا وتوسعه يأتي في هذا، لأن المرء ظاهر وباطن، والظاهر مطلوب والباطن مطلوب. إيش كتاب العدة بس فقط؟ ها طيب خلاص حطها بقى في الشنطة هنا فارده في إقرائها. طهارة الجوارح كقول اللسان وعمل الجوارح كله مرتكز على طهارة القلب، والقلب أيضا له أعمال وأعماله على طهارة القلب أصارته. طيب انتهينا الآن من هذه القاعدة، لو فيها سيئة تفضلوا وننتقل، اعطونا بس 10 دقائق.